أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حديثنا في هذه الجمعة عن المشتاقين، وما أكثر المشتاقين في هذا الزمان، لكن حديثنا يكون عن نوع خاص، ألا وهو المشتاقون إلى الجنة. إذا سألت أي رجل على وجه الأرض تريد أن تدخل الجنة أو النار، قال لك قطعا أنا سأدخل الجنة، لا أريد هذا فحسب بل سأدخلها. والذي لا يصلي قبلك يقول إنني سأدخل الجنة، إن رحمة الرحمن واسعة ستشملني رحمة الله وسوف أدخل الجنة إن شاء الله. بل اسمع إلى قول الله عز وجل: وقالت اليهود والنصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذا قول اليهود والنصارى، لن يدخل الجنة غيرهم، هم فقط ومن كان على نهجهم من سيدخل الجنة. قال الله عز وجل: تلك أمانيهم، هذه أسمى أمانيهم وغاية المنى أن يدخلوا جنة الله عز وجل. لكن قال عقبها، وتذكر هذه الجملة دائما وركز معنا حتى تخرج ببعض الفائدة، فإن العبرة ليست أن يقف رجل يخطب على الناس، ليس روتينا، لا، إنما شرع الله ذلك لننتفع بشيء من أمر ديننا. نحن طوال الأسبوع مشغولون، ما في فراغ لتسمع شيئا، ولا في عندك وقت لتسمع موعظة، فأوجب الله عليك أن تأتي إلى هنا، ليس لك اختيار وفرض عليك، ويجب عليك أن تنصت، والأجر إنما يكون للمنصت، الذي يحضر ولا ينصت يقل أجره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، قال: فأنصت ولم يلغو. فنريد أن نتعلم دائما إذا حضرنا خطبة جمعة أن نخرج بفائدة أو فائدتين، ونعمل بما تيسر لنا. قال بعدها: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم. ما هو الدليل على أنك ستدخل الجنة؟ أنت تريدها حقا؟ ما هو البرهان لذلك؟ ما دلالة هذه الأمنية؟ لو عندك طالب في الثانوية يقول لك: سأكون الأول، سأحصل على 98%، وينام طوال الليل والنهار، هذا كلام فارغ، لابد لهذا من برهان ودليل، وهو أنه يسهر ليل نهار ويذاكر ويداوم على المذاكرة. كذلك أنت تريد الجنة، ما هو البرهان لذلك؟ لأن المسألة ليست بالشوق فحسب وليست بالتمني فحسب، كم من مريد للخير والخير بعيد عنه، وكم متمن للبر والبر أبعد البعد عنه. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، إن الله اختصنا بالفضل والشرف، فنحن أبناؤه ونحن أحباؤه. هذا كذب. قل: فلما يعذبكم بذنوبكم، أنتم بشر ممن خلق، بل أنتم بشر ممن خلق، ليس لكم فضل وليس لكم مزية، لأنكم عصيتم الله عز وجل. تعال وانظر في أخبار المشتاقين من الصالحين، ترى أنهم ما كانوا يشتاقون فحسب، بل كانوا يتبعون هذا بعمل صالح، لأن الأمر جد خطير، فإنه يدخل الجنة من بني آدم واحد من كل 100، وفي بعض الروايات واحد من كل 1000، والباقون يدخلون إلى جهنم. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. يا آدم أخرج بعث ذريتك إلى النار وإلى الجنة. قال يا رب وما بعث النار وما بعث الجنة، أريد علامة كيف أميز هؤلاء الناس. قال من كل 199 إلى النار وواحد إلى الجنة، وفي بعض الروايات من كل 1000 واحد إلى الجنة و999 إلى جهنم. فالأمر ليس بالسهل، وأهل النار أكثر من أهل الجنة بلا شك، أهل الجنة قلة. فلا بد أن تهتم بالعمل. تعال وابدأ بربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من كبار الصحابة ولا من رؤسائهم ولا رموزهم، بل هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شرف عظيم أن يكون المرء خادما للصالحين. وتذكر دائما وإذ قال موسى لفتاه، قال لخادمه وغلامه في قصة موسى مع الخضر، في مطلع القصة، وإذ قال موسى لفتاه أتنا غداءنا. كان هذا الفتى رفيق موسى عليه السلام، خادم له. يموت موسى عليه السلام ويكون نبي بني إسرائيل بعد موسى هذا الفتى. ولما يذهب موسى عليه السلام للأرض المقدسة لقتال الجبارين، ويقول قوم بني إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. حينها قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. كان من هذين الرجلين يوشع ابن نون عليه السلام. بعد وفاة موسى عليه السلام كان هذا الغلام، هذا الخادم، كان هو النبي بعد موسى. لترى عظم صحبة الصالحين ولو كنت خادما لهم. ومن الطريف ما ذكره بعض العلماء وأشار إليه في قصة أصحاب الكهف، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. ماشي، إيه النكتة فيها؟ أصحاب الكهف داخل الكهف والكلب باسط ذراعيه خارج الكهف، ما هي الفائدة من ذكر الكلب؟ قال بعض العلماء لما صاحب هذا الكلب الصالحين ذكره الله عز وجل على محمل الثناء أنه كان معهم. فلو كان الرجل حتى خادما لقوم صالحين فهذا شرف عظيم. تعال وانظر إلى هذا الخادم الجليل ربيعة بن كعب رضي الله عنه. يخدم النبي عليه السلام ليل نهار، لا يأخذ على هذا راتبا، إنما يحتسب حسبة لله عز وجل، يبغي ثواب الله والدار الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئه على صنيعه وخدمته، يريد أن يجازيه، فقال يا ربيعة سلني حاجتك، مرني بما تشاء أفعله لك إن استطعت. رواية مسلم قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، ما فكر ولا شيء، بل الجواب حاضر على الفور. قال وغير ذلك، فكر مرة ومرتين، لن أكرر هذا الأمر مرة ثانية ولن أكرر هذا السؤال. سل حاجتك هي مرة واحدة، سل حاجتك وفكر في الحاجة. قال لا يا رسول الله هو ذلك، لا أريد غير أن أكون معك في الجنة. في رواية الإمام أحمد بإسناد صحيح قال رسول الله أمهلني لبعض الوقت لأن الأمر ليس بالسهولة، أحتاج أن أراجع نفسي وأفكر. قال فنظرت وفكر في الأمر، فإذا لن يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. يقول له أريد بعض المال، طيب لو مكتوب له مال سيأتيه حتما. يريد أنه يتوسط له ليتزوج، لو قدر له هذا سيصير لا محالة. نظر فإذا لن يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له، وإذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه المنزلة. فأراد أن يسأل رسول الله للدار الآخرة، أراد أن يسأل شيئا باق، لا يسأل لشيء فان. وإن كان السؤال لأمر الدنيا مما يجوز، يعني لما أم سلمة أم حبيبة بنت أبي سفيان تسأل ربها سبحانه وتعالى وتقول اللهم أمتعني بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، يعني يا رب أسعدني بهم واطل في عمرهم وأمد في حياة الخير والبركة معهم، أريد أن أسعد بوجودهم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله عز وجل لآجال مضروبة وأقسام مرزوقة لن يأتيك منها إلا ما قدر لك. الأمر مفروغ منه، لن يأتيك من أمر الدنيا إلا ما قدر لك. ولو سألت للآخرة، لو قالت اللهم اغفر لي اللهم ادخلني الجنة لكان خيرا ولكان أفضل، مع جواز ما دعت به أم حبيبة. فقال سني حاجتك. قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. المسألة كما قلت ليست بالتمني، مع أن ربيعة رجل من الأخيار ومن الصالحين ومن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما قال له أنت معي في الجنة، لا، هذا لن يكون لك، بل لذلك ثمن ولذلك طلب. إذا أردت أن تكون معي في الجنة فلا بد من العمل، لا يكفي أن تريد ذلك وأن تتمنى ذلك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود تكون رفيقي في الجنة إن شاء الله عز وجل. بهذا تنال الجنة، بكثرة الصلاة. وانظر إلى الحديث الجميل، حديث أم حبيبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله في كل يوم وليلة 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. لمن يريد بيوتا في الجنة الثمن 16 ركعة، لن تستغرق منك كثيرا، داوم عليها وحافظ عليها، السنن الرواتب. تجد عقب هذا الحديث في صحيح مسلم قالت أم حبيبة فما تركتهن بعدما سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عنبسة أخو أم حبيبة فما تركتهن بعدما سمعتهن من أم حبيبة. وتجد رجال الإسناد هكذا، الراوي عن عنبسة والراوي فوقه 5 من الرواة الحديث، كلهم يقول فما تركتهن بعدما سمعت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريدون الجنة فعلا، لا يتمنوا فحسب، بل يعملون لذلك العمل الذي يستطيعونه. فأكثر من الصلاة وأكثر من السجود، فإن هذه علامة المؤمنين. والنار تأكل كل شيء من المسلم إذا دخل النار إلا موضع السجود. المواضع التي سجد المسلم عليها لا يقربها نار، مستحيل، كما في الصحيح. لما يدخل بعض المؤمنين النار لذنوبهم لكنهم لا يخلدون فيها، ويأمر الله عز وجل بإخراجهم من النار، تعرفهم الملائكة بمواضع سجودهم لا تمسها النار. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، نور الصلاة، نور العمل هنا هو الذي يوقد لهم وينير لهم الطريق. قيل ارجعوا وراكم فالتمسوا نورا، ده الكلام ده للمنافقين. قال بعض العلماء نور الصلاة تنير الصلاة لهم طريقهم، فدونك الجنة خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من حافظ عليهن وأتى بهن حيث ينادى بهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. فهذا عمل أهل الجنة فاحرص عليه. انتقل إلى صحابي آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأخيار، أبو الدحداح رضي الله عنه، وخبره في مسند أحمد بإسناد صحيح. أحد الأنصار رضي الله عنه يبني له حائطا، سور يبنيه، وهو يبني اعترضته شجرة نخلة لأحد الصحابة جار له، فأراد أن يقطع هذه الشجرة ويكمل الحائط، لكن ليست شجرته، فطلب من الصحابي الآخر أن يعطيه هذه النخلة ويتنازل له، قال لا. فذهب الأنصاري إلى النبي عليه الصلاة والسلام فعرض عليه الأمر، فقال لصاحب النخلة بعني نخلتك بنخلة في الجنة، صلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام، لن يبيعها بنخلة في الدنيا، إنما سوف يبيعها بنخلة في الجنة. قال لا، لا أريد، أريد الدنيا. نسي هذا الصحابي، مع أنه صحابي لكن ليس كلهم على مرتبة واحدة، كلهم صالحون لكن تتفاوت الدرجات. ليس أبو بكر كعمر، وليس عمر كعلي، وليس علي كعثمان، وليس عثمان كالزبير. فضل الله بعضهم فوق بعض، بل فضل الملائكة. نسأل الله أن يحشرنا مع نبيه وصحابته في جنة النعيم. شاهد هذا الموقف أحد المشتاقين، حريص على الجنة كل الحرص، شاهد هذا الموقف أبو الدحداح رضي الله عنه. فبعض الروايات كان لأبي الدحداح حائط فيه 600 نخلة، بستان كبير وعظيم، واللي عنده 600 نخلة ده مليونير، مش واحد كده، لا، دي ثروة ضخمة جدا، والنخل ده في المدينة زي البترول، يعني عملة نادرة، وده أفخم حاجة موجودة في البلد. ذهب للصحابي صاحب النخلة قال بعني نخلتك بحائطي، ده جنون ده ولا ايه؟ نخلة مقابل 600 نخلة؟ لا، ليس مجنونا لكنه مشتاق إلى الجنة، مجنون بالجنة. قال بعني نخلتك بحائطي، ما تخيل الرجل هذا العرض أبدا ولا حلم به، على الفور طبعا، ولا ينبغي على عقل أن يتردد في هذا العرض، فضل النخلة دي وهات الحائط. ذهب أبو الدحداح مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لقد اشتريت النخلة وبعتها بنخلة في الجنة بحائط. سعد النبي عليه الصلاة والسلام بصنيع أبي الدحداح وقال كم من عزق رداح لأبي الدحداح في الجنة، كم من عزق رداح لأبي الدحداح في الجنة. وكررها صلى الله عليه وسلم، لا يا أبا الدحداح ليست نخلة، لا إنها نخيل لا حصر لها كثيرة، والله يكافئ بالمزيد وليس بالمثل. ذهب أبو الدحداح إلى زوجته وهي في الحائط الكبير، قال يا أم الدحداح إني بعت حائطي بنخلة في الجنة. تخيل بقى واحد كده مليونير وأم طلع كده ثروته 2-3 مليون أنفقها في سبيل الله مقابل ما يبغي من الله عند الله عز وجل في الدار الآخرة. اللي الطبيعي في عصرنا إنها تصوت وتولول وخربت بيتنا وضيعتنا وأفقرتنا، لكن هذه المرأة أيضا كان يشغلها الجنة كزوجها تماما. قالت ربح البيع، ربح البيع، أحسنت، جزاك الله خيرا. وقامت من الحائط وخرجت منه، كل هذا الشوق لأجل نخلة في الجنة. أفلا تشتاق إلى نخيل الجنة؟ ونخلة في الجنة كما في بعض الأحاديث يسير الراكب في ظلها 40 عاما لا يقطعها، هذه نخلة واحدة. اسمع لوصية الخليل إبراهيم عليه السلام، والوصية دي وصية خاصة أرسلها إبراهيم عليه السلام وهو عند في السماء السابعة في رحلة الإسراء والمعراج. والنبي عليه الصلاة والسلام طالع السماء الأولى والثانية والثالثة، وجد إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وعلى خليل الله السلام، يسلم علينا فنحن أبناؤه ومن ذريته. قال بلغهم أن الجنة طيبة تربتها، جنة طيبة، التربة ليست كتربة دنيتنا العفنة، إنما تربة طيبة. قال وأخبرهم أن غراسها سبحان الله وبحمده. الغرس هناك بسبحان الله وبحمده، على قدر التسبيح يكون غراسك. من سبح في حياته 1,000,000 مرة له 1,000,000 نخلة، 100 مرة له 100 نخلة. من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة، حديث صحيح. فانظر إلى تفريطنا، نظل نمضي الأوقات في الحوارات والنقاشات والجدال الذي لا فائدة منه، ونغفل عن نخيل الجنة. سبحان الله وبحمده، أنت تقول والنخل يغرس لك. وطبعا نخل الجنة هذا لا تستطيع أن تتخيله، إلا ما ربما تصل الصورة إلى ذهنك إذا ذكرت لك خبر أحد المشتاقين شوق لا مثيل له، وهو آخر رجل يدخل الجنة. وركز معنا في هذا المشهد الرهيب، ده آخر بني آدم هيدخل الجنة، آخر واحد. لما يدخل الجنة خلاص اتقفل الباب، لن يفتح لأي رجل بعده، بعد ما خلاص كله في أهل النار يخلد ولا يخرج من النار أحد، ويدخل هذا الرجل فانتهت المسألة، خلودا فلا موت وخلود فلا موت. لكن لهذا الرجل رحلة مهيبة رهيبة. هذه الرحلة تكون على جسر جهنم. اللي وقع في النار وقع، واللي دخل الجنة دخل، وده يمشي على الصراط سنين طويلة. والصراط ده مش لعبة، ده في بعض الأحاديث أرق من الشعر وأحد من الموس. هو يمشي على هذا الصراط، كيف لا أدري، لا يمشي على رجله فحسب، بل الرحلة صعبة. إنه يمشي على رجله تارة، خطوة اثنين ثلاثة على قدمه، ويمشي على يده تارة أخرى يحبو على يده، ويمشي على وجهه مرة أخرى، وتسفعه النار مرة. طول الرحلة بهذا المشهد، يمشي على رجله، يمشي على يده، ينكفئ على وجهه، يسقط من على الصراط لكن لا يقع في جهنم، إنما بس كده ياخد إيه نفس بسيط تسفعه سفعة خفيفة. يظل على هذا الحال إلى أن يعبر جسر جهنم. وتخيل بقى جسر على جهنم طوله لا تدري، الله أعلم بهذا الطول الرهيب. عبر ولله الحمد، يلتفت إلى الجنة فيقول الحمد لله الذي نجاني منك. نسأل الله أن ينجينا من جهنم ومن عذابها. لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من العالمين. لا تقول لي بقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا إبراهيم ولا أي حد، لا 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 لا، أنا عديت كله. لم يعطي الله أحدا عطاء مثل ما أعطاني، وده أقل واحد. لكن هو لا يتخيل أنه هو نجا، مش مصدق نفسه. يا رب لك الحمد، أنا كده ممتاز، مش عاوز حاجة تاني. بعدما يعبر ينظر فيرى شجرة. خلي بالك لسه هو ما جاش الجنة خالص كده. الجنة هناك هنا مثلا، والنار خلفنا، وهو عدى بس ايه، عبر الجسر بس، والبراح اللي هو فيه ده خارج سور الجنة. ترفع له شجرة. الشجرة دي فين؟ على سور الجنة من بره، بره خالص، هو ما شافش الجنة لسه، بعيد عن الجنة. لما يرى هذه الشجرة لا يصبر، يرى شجرة لا مثيل لها تأخذ عقله ولبه، يقول يا رب ادلني من هذه الشجرة فليستظل بظلها وأشرب من مائها، ولك عهد وميثاق لا أسألك شيئا غيرها أبدا. يدنيه الله من الشجرة، يقعد كده في الظل ويشرب، فترفع له شجرة أحسن من الأولى. يا رب هذا استظل بظلها واشرب من ماء، لا اسالك غيره. يدنيه الله منها، ترفع له شجره ثالثه اجمل من الاولى والثانيه، لا يصبر. يا رب هذا ادنني منها ليستظل بظلها واشرب من ماء، لا اسالك غيره. يقول الله عز وجل له يا ابن ادم ما يصرني منك، انت عاوز ايه؟ اطلب تدخل الجنة، تفضل. يذهب الرجل يدخل الجنة، خلاص الجنة مفيش مكان فاضي ولا تحط رجلك حد. قال يا رب وجدتها ملأة، لا مكان لي في الجنة خالص. ده هذا ظنه، هو ظن كذلك، راح لقى كل واحد في مكانه وهو مش لاقي له مكان. وفعل الروايات ان هو الشجرة الثالثة دي كانت عند باب الجنة. فلما بقى سمع ضحك اهل الجنة وسرور، ورأى ما تخيل ما هم فيه من السرور والنعيم. تمنى أن يدخل الجنة. قال رب أدخلني الجنة. قال الله عز وجل له أدخل. لما قال له وجدتها ملأة، قال أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ مثل ملك ملك من الملوك العظام. قال أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ طيب ده الجنة مليانة وأنا لسه طالع من جهنم دلوقتي من على الجسر، وتقول لي مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، كيف ذلك؟ حينها يضحك النبي عليه الصلاة والسلام لضحك رب العالمين تبارك وتعالى على قول هذا العبد. قال إني على ما أشاء قدير، ادخل فإن لك مثل الدنيا، مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، ومثله 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 ومثله. قال يا رب رضيت. في الخامس قال لك ذلك وعشرة أمثاله. تحسبها ممكن تلاقي 45، 45 ضعف ملك ملك من ملوك الدنيا. ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك، هذا آخر رجل يدخل الجنة، هذا أدنى أهل الجنة منزلة وليس فيهم دليل، لكن ده ما فيش حد أقل في الأجر منه. طيب ومن اللي فوقيه بقى وأعلى منه؟ لا، ده ما تتخيل. ريح دماغك. هؤلاء قال فيهم الله أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. احلم براحتك، مش هتعرف تجيب الوصف اللي هناك، لأن هذا وصف لن يخطر على قلب بشر من أهل الأرض. أفلا يشتاق العبد لمثل هذا النعيم؟ بلى والله يشتاق. إن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بأصحابه تقدم ثم تأخر، سألوه عن ذلك، لما تقدمت ثم تأخرت؟ شوف السبب التقدم والتأخر. قال عرض علي إيه؟ قطف من عنب، من عنب الجنة، لو أتيتكم به لأكلتم منه إلى يوم القيامة ما نفد. وهذا قطف لكنه من عنب الجنة ففيه بركة. فغراس الجنة سبحان الله وبحمده. فلنكثر من ذكر الله عز وجل، ولا نمل ولا نكل، ولنجعل همنا وشغلنا الشاغل جنة الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في باب ذكر سبحان الله وبحمده أذكر حديثا من أجمل ما قرأت، واحرص على هذا الحديث دائما، على هذا الحديث دائما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ عرض للذين يسابقون ويسارعون. لأن نتذكر دائما أن الله لما ذكر أهل الجنة وحث المؤمنين على الجنة قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى جنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فذكر سارعوا سابقوا، تجد هذين اللفظين، لم يقل اسعوا اعملوا، لما قال سابق وسارع لا تمل ولا تكل. فتذكر دائما سابقوا سارعوا، هذا مذكور في الجنة وفي المغفرة. فمن الذي يريد أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ لا أحد يستطيع. لو الحسنات اللي احنا متصورينها 1000 حسنة ده ضخم جدا، رقم قياسي. قال رجل من المشتاقين إلى الجنة، قال يا رسول الله وكيف يكسب أحدنا كل يوم 1000 حسنة؟ دلنا على هذا العمل. تريد دونك العمل لن يستغرق منك 5 دقائق. صلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام، قال يسبح 100 تسبيحة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100 مرة، فيكتب له 1000 حسنة التسبيحة ب10 حسنات. وفوق البيعة كده يعني حاجة على الماشي، يغفر له 1000 سيئة. حديث صحيح. فلا تغفل عن هذه الأعمال، هذه أعمال أهل الجنة. طبعا أخبار المشتاقين كثيرة جدا ولا حصر لها، ويطول المقام لذكرها وبسطها، لكننا نختم بهذا الخبر الفريد العجيب. كانوا في القتال مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يشجع الصحابة ويحفزهم، فقال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، الجنة تحت ظلال السيوف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. من قتل فهو شهيد دخل الجنة. سمع هذه الجملة عمير بن الحمام رضي الله عنه، قال بخم بخم، سمعه النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا عمير ما حملك على قولك بخم بخم؟ هي معناها يا له من أمر عجيب، يا له من أمر يحتاج إلى يعني أمر غريب جدا وعجيب وأمر جميل يعني متعجب. جنة عرضها السماوات والأرض، يا حاجة جميلة جدا وممتازة. قال ما حملك على قولها؟ قال يا رسول الله ما قلتها إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فأنت من أهلها. مشى عمير رضي الله عنه ومعه تمرات يأكلها. واحد يفكر، جنة عرضها السماوات والأرض وأنا من أهلها، في يده تمرات يأكلها، ألقى بها وقال والله إنها لحياة طويلة حتى أكل هذه التمرات. طيب السؤال المهم، هو هيأكل التمر ده في قد إيه؟ 10 تمرات؟ هيأخذ قد إيه؟ 10 ساعات يعني؟ لا، دقائق. صارت هذه الدقائق على قلب عمير حياة طويلة لأنها تمنعه عن الجنة. أراد أن يتقدم على الفور فيدخل الجنة، وعلى الفور ألقى التمرات وتقدم حتى قاتل فقتل رضي الله عنه وأدخله الله الجنة. هذا ما كان يشغل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ما يشغلهم جنة الله عز وجل. لا يسعون لدنيا، إنما كما كان يقول لهم ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب. عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ليس معناها أن تقدم وثيقة تنازل عن مالك، لا، نعم المال الصالح للعبد الصالح. أيكون الرجل زاهدا ومعه 1,000,000 جنيه؟ نعم، ومعه 1,000,000,000 ويكون زاهدا في الدنيا. كيف؟ إذا لم يحزن، إذا نقص هذا المال، إذا نقص لا يحزن حزنا يعصي به الله عز وجل، لما الأمر عادي قدر الله ما شاء فعل. لا يحزن كثيرا، إنما هو على ما هو عليه. لا يموت بسكتة قلبية، لا يبعد عن الله عز وجل ويتسخط ولو فقد ماله كله. وإذا زاد المال يشكر الله عز وجل ولا يفرح كثيرا، لأنه يعلم أن المال يأتي ويذهب، لكن يكون زاهدا إذا كان كل تعلقه بجنة الله عز وجل، لأن الجنة في الدنيا إنما تكون في القلب، جنة الدنيا هنا، ولن يدخل الجنة هناك إلا من دخل الجنة هنا. هو يعذب ويهان ويضرب ويفرح، لماذا؟ لأنه يتذكر دائما كلمة خباب رضي الله عنه: ولست أبالي على أي جنب ألقى في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو الممزع. هو دائما يسعى للجنة، إذا عذب ترتفع درجته فهو مبسوط. طيب إذا لم يعذب هيعبد الله عز وجل، إذا أعطي مالا ينفق في سبيل الله، إذا حلم يصبر. حبذا المكروهان الموت والفقر، والله ما أبالي بأيهما ابتليت، إن كان الغنى إلا فيه الشكر، وإن كان الفقر إلا فيه الصبر، كلمة ابن مسعود رضي الله عنه. فدائما وأبدا المسلم والمؤمن يعلق قلبه بجنة الله عز وجل، لا يظل يخوض في أعراض المسلمين ويقطع لحومهم، يظل يتكلم عن فلان وفلان والشيخ فلان والعالم فلان وجاري فلان. دعك من البشر، انشغل بنفسك، لا تخوض في فتنة، لا تتلبس بدم مسلم ولا بعرض مسلم، اشغل قلبك بعبادة الله عز وجل. هذا هو هدفك. دين الإسلام لا خوف عليه، لا تحزن مع ما ترى من المحنة التي يتعرض لها المسلمون، لكنني والله متفائل جدا، وكلما اشتدت المحنة كلما زاد المؤمن تفاؤلا. هذه سنة الله عز وجل، لكن وظيفتك الأولى أن تعبد الله عز وجل حق العبادة. لا خوف على هذا الدين، فإن الله عز وجل متكفل بحمايته وبنصره، وبأن راية الدين ستعلو في كل بقاع الأرض، شرقها وغربها، ولا يبقى بيت مدن ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عبادة في الهرج كهجرة معي، قاله النبي عليه الصلاة والسلام في زمان المحل والفتن الذي نعيشه، قطعا لا أشك في ذلك. الذي يثبت على العبادة ويعبد الله عز وجل في زمن الفتن والهرج، في زمن لا يدري القاتل فيما قتل فيما قتل، ولا يدري المقتول فيما قتل. مسلم قاعد في سوريا كده، قاعد في بيته، فجأة كده نزل عليه، مش مكفيهم ان هم يرموا الصواريخ والقذائف، لا، براميل متفجرة، شوف الجبروت، يعني ما عاد يكفي ان هو يرمي صاروخ ولا قنبلة ولا اتنين، لا، ده برميل جاهز ويرميه على البشر من المسلمين. طيب ما ذنب هذا الرجل؟ تعال واسأل، يا ما عملتش حاجة، ما ادري فيما قتلت. وهذا القاتل لا يدري فيما قتل، إنما هي فتنة عمياء. هذا يقاتل عن عقيدة فاسدة، وهذا يدافع عن نفسه، وهذا يدافع عن عقيدة حق، واختلط الحابل بالنابل. في هذا الوقت لا أقول لك عش بمعزل عن واقعك، إنما شغلك الأول عبادة الله عز وجل، شغلك الشاغل أن تصلي، أن تحافظ على الصلاة، أن تذكر الله صباحا ومساء، أن تصل رحمك، أن تبر والديك، أن تفتح المصحف وتقرأ فيه، وإذا قرأت فيه سترى كلمة الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. أيها الإخوة، إذا أردتم أن تسعد قلوبكم في الدنيا فعليكم بالقرآن الكريم، سترتاح إذا قرأت فيه. فتح رجل من الكفرة كتاب الله ليجد فيه نقصا وخللا ليرد عليه. هو بيفتح المصحف ليرد عشان يقول لك الحتة دي غلط ودي غلط ودي غلط. أول ما فتح وجد عينه تقع على قول الله عز وجل في سورة الأنعام: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. على الفور أعلن إسلامه من ساعتها. فبكلمة واحدة إذا قرأت في كتاب الله سيرتاح فؤادك وسيطمئن قلبك، وستجد جنة الدنيا التي ستأخذك إلى جنة الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يقربنا إلى الجنة وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم احق دماء المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اكشف الغمة عن المسلمين، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم من ولي من أمر المسلمين شان فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر المسلمين شان فشق عليهم فاشقق عليه يا رب العالمين. اللهم عليك بكل ظالم مستبد في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا لا نحسن التدبير فدبر لنا، لا نحسن الاختيار فاختر لنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض الدين عن المدينين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.